الله على محمد وآله المأمون. كان الكلام في إمام أفاد صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في مقام دفع استدلال الخصم الذي استدل على وجوب الاشتراك، وهو أنه يلزم من ذلك بقاء المعاني، يعني من عدم الاشتراك يلزم بقاء المعاني خالية بدون الألفاظ الدالة عليه. وقال صاحب الكفاية من جملة قال أنه لو كان اللفظ ألفاظ معدودة موضوعة لجميع المعاني غير محدودة يلزم من ذلك أوضاع غير محدودة، وهذا مستحيل. وهذا دفعناه، قلنا استحالة الدور مرهونة بقيدين، أحدهما أن يكون بل أحد كل جزء كل حلقة من سلسلة غير متناهية علتان في الآخرة، وها هنا ليس كذلك، فليس تدعيهم ليش تدعي معالية. وثانيا أن تكون سلسلة بأجمعها موجودة بالفعل، وأن هذا لم يدع أحد ولا أنت أقمت برهان على ذلك. فعلى هذا الأساس هذا يمكن أن أوضاع تستمر، هذا بل أطفى الحاجة. ونضيف إلى هذا محظورا مطلبا آخر، وهذا أعدناه لإضافة هذا المطلب، وهو أنه عندنا نوع من التسلسل يسمى عنده العلماء معقوليين بالتسلسل لا يقفي، يعني السلسلة مستمرة، هذا بإرادة من يريد أن يستمر في هذه السلسلة، عينما هذا معجبه أن يقف يقف. مثل هذا التسلسل موجود بالفعل ولا دليل على بطلانه أبدا، وفي المكان يلزم التسلسل من هذا القسم، وهو أن الوضع فعل اختياريا، وعليك سلام، فعل اختياريا يستمر الوضع في وضع الألفاظ المحدودة لمعاني غير محدودة إلى حين يتعب أو يكتفي بمقدار معين فيقف، فهذا تسلسل لا يقفي، والتسلسل لا يقفي لا دليل على بطلانه. ثم كنا في بحث بطلان الدور والتسلسل في محله أن الدور والتسلسل لا دليل على بطلانهما في أنفسهما، وإنما يحكم ببطلانهما لاستلزامهما اجتماع نتيجتين أو ارتفاع نتيجتين. وما ذكره صاحب الكفاية من التسلسل لا يستلزم اجتماع نتيجتين ولا ارتفاع نتيجتين. هذا جواب من صاحب الكفاية غير واحد. والعمدة الصحيح من أجوبته حسب فهمنا الجواب الصحيح من صاحب الكفاية هو الجواب الأخير، كان مفروض يقدمه لا يجعله في نهاية كلامه الشريف، لأنه أحسن الأجوبة حسب فهمنا نحن، وهو أنه نقول ما بالمجاز واسع، يكون معاني كثيرة ألفاظ محدودة، أي معنى هذا احتجنا إلى تفهيمه وتفهمه ولم نجد له لفظا موضوعا له حتى يستعمل بنحو الحقيقة، هذا نلجأ إلى المجاز، نستعمل مجازا ولا مانع من ذلك. فإذا أحسن الأجوبة لحل هذا الدليل هو هذا. وأشكل عليه المشكيني رضوان الله تعالى عليه، يقول الالتزام بالمجاز لا يحل المشكلة، لا يحل المشكلة، لما يا مشكيني قد صلى روحك طاهرة، يقول إنه علم بل مجاز يفتكره إلى وضع النوعي أو إلى المناسبة مدركة بواسطة الطبع، كما تقدم من صاحب الكفاية في بحث المجاز قال إنه التجود هذا باستدراك واستحسان الطبع السليم، تمام. وثانيا أنه ليس بالوضع النوعي كما ادعى بعضهم أنه المجاز لفظ موضوع للمعنى المجازي، بمعنى هناك علاقات محدودة نص أهل اللغة هذا على جواز استخدامها لاستعمال اللفظ موضوع في غير ما والاستعمال في غير ما بدلاً. خب فإذا كان تجاوز مفتكرا إلى الوضع النوعي أو إلى المناسب إلى استحسان وإدراك المناسبة بالطبع، فعندئذ لا بد من إحراز المناسبة بين المعاني الحقيقية هي محدودة حسب محدودية الألفاظ وبين معاني غير محدودة، هذا مع هذه المعاني حتى يصير استعمال في كل لفظ موضوع لمعنى معين، هذا استعماله في معنى ما أن نفتكر إليه حتى بعد إحراز المناسبة، والمناسبات محدودة. فعدنا إلى المحصور من جديد. هكذا أشكل شيخنا المشكيني على الله درجاته في عليين. عدنا مع المشكيني حرشة ورد عليه. أما الحرشة فقد خلط هذا بين مطلبين، ما هو أنه فيما تقدم في الأمر السابع أو السادس ما أذكر بالضبط حيث قال استعمال اللفظ فيما يناسب صاحب الكفاية، هناك صاحب الكفاية لم ينكر اعتبار المناسبة بين المدولة وبين المستعمل في مجازات، بل كان لابد من المناسبة، ولكن فوق المناسبة هل نفتكر إلى وضع النوعي كما يقول هو بعض اللغويين وبعض الأصوليين، أو لا نفتكر إلى وضع جديد وضع نوعي للمجاز، بل يكفي في ذلك استحسان الطبع، فاعتبار مناسبة هذا ثابت على كلا القولين، وظاهر كلام المشكيني أنه هو على القول بالوضع لا نفتكر إلى المناسبة وهذا غير واضح، هذا هشة ما هو فقد اختلط علينا هذا الكلام. أما ملاحظتنا عليه وهو أقصى ما يلزم من بيان المشكينين، وهو أن المعاني غير متناهية والمناسبات متناهية، هذا يلزم يا أقصى ما يلزم أنه يمكن أن يوجد معنى لا يكون بينه وبين المعاني الحقيقية العلاقة والمناسبة، يمكن هذا إمكان لا يضر صاحب الكفاية ولا يضر خصم صاحب الكفاية، إن كنت تريد في مقام إبطال مطلب جواب صاحب الكفاية ائتي بمعنى معنى من المعاني نفتكر نحن هذا في إلى تفهيمه وتفهمه، ولكن مع ذلك لا يوجد لفظ الموضوع له وليس هناك معنى حقيقي يناسب هذا المعنى، يقول عون ماذا تفعل يا صاحب الكفاية، أما قولك يمكن أن إمكان لا يرد إشكال دليل صاحب الكفاية، فتحصل مما ذكرنا أنه لم يكن دليل على لزومه على ووجوب الاشتغال. تقدم منا الكلام أنه قال بعضهم باستحالة الاشتراك، بعضهم قالوا خصوص استحالة الاشتراك في خصوص القرآن، يعني لم يستعمل القرآن لفظ مشترك في القرآن، إذ يلزم من ذلك الإجمال مع أن القرآن جاء هذا بيان وتبيان لكل شيء، كيف يكون القرآن تبيانا وبيانا بدون باللفظ المشترك، لأن اللفظ المشترك إذا استعمل مع الكرينة يلزم التفصيل بالإطالة، وإذا كان بدون كرينة يلزم من ذلك الإجمال وعدم البيان. هذا الجواب هذا الإشكال رد عليه صاحب الكفاية، يقول له الإجمال قد يكون مقصودا كما تقدم منه سابقا، كما دلت عليه على وجوده في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ولا شك أن المتشابه مجمل. هذا المطلب من صاحب الكفاية هذا مو واضح علينا، أما أولا فلما قلنا أن الإجمال الذي يلزم من الاشتراك بدون استعمال لفظ المشترك بدون القرينة هو خير الإجمال الذي يقصده البلغاء. الإجمال الذي يقصده البلغاء هو الإجمال الذي يُعظى نرفع نتخلص منه بمقدمات الحكمة ونحو ذلك. بل وعما ومع وجود مثل ما قال مولا أعطيك رقبة أدري، استعمل كلمة الرقبة لتفهيم معنى وهو العبد، تمام. ولكن هل يكتفي بأي عبد أو بعبد مؤمن فقط؟ فالإجمال جاء مع فرض الدلالة، مع فرض تحقق الدلالة. هذا الإجمال الذي قد يقصده العقلاء وهو الإجمال مع فرض تحقق الدلالة، تمام. وأما الإجمال الذي يدعيه الخصم وهو الإجمال وهو معنى فقد الدلالة، هذا لا يكون كلام، كلام لا يكون له دلالة، لفظ لا يكون له دلالة، هذا لغو، هذا قرآن، هذا نزيه عن ذلك يوجد. ولذلك قلنا هذا يوجد في التفاسير، هذا اللفظ زائد في الآية. ذاك أقول اسكت، لا مربوط، أنت وجودك زائد في المجتمع، مو لفظ زائد في القرآن معك. أمثالك هذا يكون في القرآن لفظ زائد، كنت أنت سماحتك وجودك زائد في المجتمع، هذا عرفنا منه، هذا كلام. ماذا تقول تتجاسر على القرآن يوجد فيه لفظ زائد؟ حد لا يوجد. هذا أقصى ما يمكن تقول، يعني أني ما أفتهم. ومن ما قال سيد الأوصياء لا أدري نصف العلم، لكن لا أدري يعني جاهل، هذا مجهول وهذا معلوم، يا لا أدري نصف العلم. على كل حال فالنتيجة بل على الإجمال الموجود وعلى الإجمال اللازم من فرض اللفظ المشترك بدون القرينة هو فقدان الدلالة، هذا لغو. وأغرب ما صدر من سبب الكفاية هو تفسير المشتبه آيات متشابهة بمعنى مجملة، هذا مطبق، هذا جدا واضح. لا المشتبه ماكو غير دلالة، دلالة موجودة ولكن تلك الدلالة هذا دلالة وضعية موجودة ولكن تلك الدلالة غير مقصودة. مثلا قال الله سبحانه يوم يكشف عن ساقه، هو انه ماكو دلالة، لفظ وضع لمعنى اوتوماتيكي مجرد بدون هذا الجر والعقد هو يروح الى معناه. لكن قامت القرينة، قام الدليل العقلي أن هذا المعنى ليس مرادا، ليس مرادا شيء، وكون عدم الدلالة شيء سبحان المشتبه. تفسر هذا مشتبه هذا المعنى إجمال، هذا غير واضح في كلامه، جدا غير واضح. وكذلك جاء ربك والملك صفا صفا وما خلقته بيدي، وهكذا وهكذا الفاظ موجوده في القران، لا تقول انها مجملات، لا تقول هي متشابهات، ليس معنى اشتباه متشابه انه لا دلاله اصلا، هذا بالمعنى الذي يلزم. فالنتيجه انه لا مانع منه، لا هذا جواب صاحب الكلمة لم يتم. أما جواب على عكس الاستدلال أنه وجود اللفظ المشترك في القرآن يلزم من ذلك محذور، كنا لا يلزم المحذور، لأنه يستعمل اللفظ المشترك مع القرينة وقرينة تكون يوطى بها، هذا كما قال صاحب الكلمة يوطى بها للتبليغ أخرى، وفي نفس الوقت يبين منه هذا المعنى مراده. بل رأيت عينا هذا تجري هذا يمينا وشمالا، وطبعا عينا نبي قصد يمينا وشمالا، هذا اثنين نبي يعني مقصود. رأيت عينا صافية حلوة شربت منها وعملت لك ماء منها، هذا يعني ما نوع عين يعني نابعة، هذا فلان ضرب حجرة ففقع عينه يعني باصرة، وهذه الفاظ جيء بها لغايات اخرى وفي نفس الوقت تحدد. وعما قولك أنه يلزم أيها المستدل أنه يلزم من ذلك فقدان حكمة الوضع وأن لفظ يدعو الإيمان أكثر من معنى واحد لما قلنا هذا إنما يلزم إذا كان شخص واحد يدعو لفظ أكثر من معنى وإن قلنا أن هذا الاشتراك معظم الألفاظ المشتركة نابعة اشتراك نابع من اختلاف اللغات بالعشر ثم تزاوج هذه اللغات هذا فأصبح لغة واحدة محتملة لمعاني مشتركة بكثرة. هذا تمام كلامنا إخوة في هذا البحث وهو بحث أن البحث أن الاشتراك ليس بلازم ليس بواجب الوجود بالغير طبعا وليس مستحيلا بل وممكن وأما وقوعه بالفعل فبأدلة التبادل أدلة الحقيقة ثابت وجود الاشتراك في اللغة العربية وغير اللغة العربية ولا وإنما المهم البحث القادم إن شاء الله تعالى وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد إن شاء الله والحمد لله بالعالمين.